إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، سؤال يطرحه كثير من الناس: أين الله جل جلاله عن المجازر والأحداث والدماء التي تسيل؟ حتى سمعت بعضهم يقول، قال: ألا يرى الله تعالى ما يصيبنا؟ وهذا الكلام ليس خاص في سوريا وما يجري فيها من أحداث: قتل، نهب، حرق، اغتصاب، تعدي، كل ما يتصور الإنسان من استخدام آلة الحرب والتدمير تستخدم ضد شعب أعزل مسكين قد عانى كثيرا، كل شيء يستخدم ضد هذا الشعب. نفس الشيء في بورما: قتل، تعذيب، اعتداء. نفس الشيء محاصرة الشعب الفلسطيني في غزة: تجويع، إهلاك، قتل وغيرها. حتى قال بعضهم: طيب وين الله؟ ألا يرى الله تعالى حالنا؟ ألا ينصرنا الله تعالى؟ أما عند الله تعالى قوة أن ينصرنا سبحانه وتعالى؟ بل تعدى البعض وشك في وجود الله فقال: أصلا إذا هو موجود ممكن ينصرنا، وتعدى وألحد الكثير. تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. لله سنن ما تتغير. هذه الخطبة حقيقة لبيان سنن الله التي لا ولن تتغير ولن تتغير ولن تتأثر. فهذه سنة الله تعالى، ولا تجد لسنتنا تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه السنن ما تتغير. هذه السنن الإلهية مصدرها الحكمة الربانية، مصدرها الرحمة، مصدرها الشمول والقدرة، مصدرها العليم الحكيم سبحانه وتعالى. خذ على سبيل المثال كل الأنبياء الله تعالى أخر عنهم النصر لحكمة، مو بس عن سوريا، مو بس عن كثير من الدول المغتصبة المحتلة، حتى عن أنبياء الله، حتى على أولياء الله. هذا نوح عليه الصلاة والسلام جلس 950 سنة ما جاءه النصر، 950 سنة وهو يضايق وهو يشتم عليه الصلاة والسلام، بعد 950 سنة جاءه النصر. هذا أيوب عليه الصلاة والسلام جلس في بلائه ومرضه قيل 40 سنة ثم بعد ذلك جاءه النصر. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام جلس في الغربة أكثر من 40 سنة. هذا موسى عليه الصلاة والسلام جلس سنوات طويلة حتى مات مع قومه في التيه، جلسوا أكثر من 40 سنة ثم بعد ذلك جاءهم النصر. بل في أنبياء أصلا ما رأوا الإبادة للكفار في حياتهم ولا تمكنت لهم الدول فماتوا ورفعهم الله تعالى إلى السماوات العلى دون أن يكون لقومهم التمكين. هذا عيسى عليه الصلاة والسلام، أصحاب نصفهم ماتوا ونصفهم عاشوا في الديارات وعاشوا في الجبال وفي الكهوف، والنصف الآخر قتل وعيسى رفع، وتشتت أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام فلم يبق منهم إلا غبر من أهل الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يحيى وزكريا أنبياء قتلوا، وغيرهم كثير كثير لم يأتهم النصر معجل، حتى قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. هذا الله يتكلم عن الرسل وأتباع الرسل: جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما 13 سنة ما جاء النصر للنبي وأصحابه إلا بعد فوق 20 سنة فتح مكة ونزول قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح بعد 20 سنة من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، 13 عاما في مكة ما جاء النصر بمعنى إبادة الكفار والفتح على المسلمين. وجلس غزوة بدر انتصر، غزوة أحد دالت الدولة، غزوة الخندق حاصروه الأحزاب وغيرها. ثم بعد 20 سنة من النبوة جاء نصر الله تعالى. إذن لله حكمة، لا يستعجل الإنسان أبدا ولا يشك في قوة الله ولا في قدرة الله. فالله تعالى من أسمائه الحكيم أنه يضع الأمور في نصابها، في حكم احنا ما نعرفها. الإنسان يتصور أن النصر هو عبادة الكفار أو عبادة الأعداء والاستيلاء، هذا هو النصر. لا، هناك معان أخرى للنصر أراد الله تعالى استخراجها من نفوس الناس. أنا عن نفسي جمعت 12 حكمة، والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. تلمست الأحداث فوجدت لله تعالى 12 حكمة باجتهادي، هذه كلها من الحكم التي أخر الله تعالى من أجلها النصر، سواء كان في سوريا أو كان في بورما أو كان في غيرها من بلاد المسلمين التي تحتل وتسال فيها الدماء. الحكمة الأولى في تأخير النصر، والله الحكيم. احنا قبل لا ندخل في النصر لازم نعلم ان الله يرى وان الله يسمع وان الله قادر، ولا يقع ذرة تتحرك في الكون الا بعلم الله وارادته سبحانه وتعالى. ما يقع شيء في الكون غصبا على الله، هذا اذا تقول كلامه تكفر انت بالله. اذا تقول شيء يقع في الكون غصبا على الله انت تكفر، لان لا احد يفرض على الله ولا احد يشاء على الله، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. كل شيء مطلق، كل شيء يخطر في بالك الله تعالى قادر على فعله سبحانه وتعالى، فهو القوي العزيز سبحانه وتعالى. لكن له حكمة، له حكمة لا يفعل هذا. يعني النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في أحد ويقتل أصحابه في أحد، ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، ويجرح صلى الله عليه وسلم، ويسيل الدم على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، والله يرى، والله يرى ويسمع ويبصر ما يقع هناك، ومع ذلك لم يقع من الله تعالى النصر المباشر الذي يريده الناس بمعنى هزيمة الكفار. فالله تعالى على كل شيء قدير، لكن له سبحانه وتعالى حكم. خذوا الحكم على سبيل المثال، نموذج سوريا. لماذا أخر الله تعالى النصر إلى الآن؟ 2 سنين الناس تقتل، وصلوا 100,000 قتيل إلى الآن، قتيل منهم من جزر جزرا نحر كما تنحر الشياب. والله لقد فعل النظام في الشعب السوري والله ما لم يفعله اليهود طيلة حياتهم، لا في المسلمين ولا في غير المسلمين. وقد فعل النظام السوري في الشعب السوري من الأذية والنكال ما لم حتى تفعله الحرب العالمية لا الأولى ولا الثانية في أنواع والتفنن في عذاب الناس، نحر وجزر وقتل. أنا قبل يومين كان عندنا الشيخ محمد راتب النابلسي حفظه الله وهو من علماء الشام، حدثني مباشرة يقول من الجرائم الاغتصاب الجماعي المتعمد للأسر أمام أبنائهم وأولادهم وإخوانهم، ثم بعد ذلك قتل البنات وقتل الآباء على مرأة من العائلة. أكثر من عائلة دخلوا عليها واغتصبوا بناتها، ثم بعد ذلك قتلوا البنات وقتلوا الأمهات بعد الاغتصاب الجماعي، ثم بعد ذلك أطلقوا 1 أو 2 قالوا له روح بلغ الناس، اللي بيصير مع الجيش الحر هيك بيصير له. هذا من يسوي؟ حتى يهود ما يسوونها، حتى أعداءك ما يسوونها. قتل الناس وحرقهم بالدرامات اللي يقطونها على الناس، هذه أفران متنقلة يحرق الناس بها جماعة. الغازات السامة التي تسبب الجنون وانفلات الأعصاب ثم الموت يستخدمونها. القنابل الفراغية التي تقتل البشر وتدمر كل شيء يستخدمونها. النحر بالسكاكين، هذا احنا ما نسويه حتى مع البهيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا في البهائم ما نسويها. الآن الأطفال ينحروا نحر، كل ما تسمع عن مجزرة أو كل ما تسمع عن مذبحة إنما هي جزر للناس. يؤخذ أكثر من 50 بنت من بنات المسلمين ويعلقون على الشارع عراة، ويوضع قناصة ثم يقال إذا فيكم راجل يروح يغطي واحدة من بناته. وهكذا تعدي كسر للإرادة، اعتداء على الناس وهو محتل مثل المحتل التتار والمغول الذين احتلوا بلاد المسلمين، مثل الفرنسيين الذين احتلوا الشام، والإيطاليين الذين احتلوا ليبيا، والفرنسيين الذين احتلوا الجزائر والمغرب. هذا محتل، هذا النظام البعث النصيري محتل، وانتفض الشعب ليرفع عن نفسه الظلم والاحتلال. لا يقول واحد والله الناس كانت عايشة، لا، كانت الناس مسلوبة، كانت الشام مخطوفة. الشام دولة سنية، مهد الإسلام وحضارة الدين ومنبع العلماء، مذهبها شافعي وأهلها علماء، وأوقفت أراضيها للعلم. صادر كل شيء، صدرت الوقفيات المسلمة، غير مذهب الناس بالقسر وبالقوة، بالإغراء وبالقتل. شيخ من المشايخ يحفظ الناس القرآن كان يصلي عندنا هنا، أبو عبد التواب في دير الزور، سجنوه 5 سنوات بتهمة النشاط الزائد في القرآن. ليش يحفظ الناس القرآن؟ هذا واحد من ملايين من آلاف من الناس الذين قتلوا وعذبوا وشردوا. لذلك لله حكمة، اسمعوا معي الحكمة. الحكمة الأولى في تأخير النصر، لقد زرع هذا النظام البعثي العلوي النصيري المجوسي زرع في نفوس الناس حب المجوس، زرع في نفوس الناس حب حزب الله وحب حسن نصر الله. الشيخ محمد راتب النابلسي يقول لي، كان عندي قبل يومين، يقول حتى سمعت الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي وهو مفتي الدولة يقول لا ليتني كنت أصبع، يا ليتني كنت خاتم في أصبع حسن نصر الله. هذا مدى الحب الذي، هذا أتكلم عن المفتي، فما بالك الناس. لقد تغلل أو تغلغل حب حزب الله وحب مذهبه في نفوس الشعب الشامي قهرا وقسرا، وبنيت لهم دور العبادة، وحول مذهب الناس بالقهر والقوة. في 20 مليون مسلم سني هناك نشروا بينهم، دخلت إيران وتربعت في هذا الشام. شيخ محمد راتب النابلسي يقول والله لو دفعنا مليارات لتغيير أفكار الناس وتغيير عقول الناس ونزع حب الناس لحزب الله اللي عنده معارك سورية وأفلام مع إسرائيل كل سنة يفعلها، ما استطعنا. لقد دخلت إيران بملياراتها وبقواتها وبعلمائها وبفكرها، نشرته بين الناس بكل ما تستطيع، والدولة تساندها وتدفع الأموال، وحول مذهب الناس وصودرت وقفيات السنة وتغيرت ناس. يقول فأتى الله تعالى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. هذا ما بنوه بسنوات، 20 سنة وهم يبنون ويتغلغلون في نفوس الناس، الله تعالى هدمه بسنة واحدة، كل راح وكله تلاشى. عاد الناس إلى أصولهم، عاد الناس إلى مذهبهم، عاد الناس إلى دينهم. كره الناس حزب الله وكرهوا أتباع حزب الله، لأنهم رأوا لهم يد سوداء ويد ممدودة في ذبح المسلمين ومعاونة هذا النظام والوقوف معه في صف واحد. فأخرج الله من قلوب الناس، خاصة البسطاء المغرورين المضحوك عليهم، أخرج حبهم من قلوبهم، أو حبه من قلوبهم، ومذهبهم فصله عن مذهبهم، فعاد الناس إلى أصولهم مرة ثانية. هذه حكمة بالغة. الشيخ يقول والله لو دفعنا مليارات عشان نرجع الناس ما يرجع الناس. إذا مفتي الدولة يقول يا ليتني كنت خاتم في أصبع حسن نصر الله، يقول إيش يقول العوام؟ صورته في كل بيت، حبه في كل قلب، الناس تعلقوا غيروا مذاهبهم، فلوس مليارات تدفع، دور عبادة، مدارس تفتح، تغير الناس. الشام عليها ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها، الشام منبع الدين ومنبع العبادة، مربط الجيوش وانطلاق الجهاد، تتحول إلى مذهب آخر، أعادها الله تعالى وردها مرة ثانية. هذا بقدرة الله، لو أنفقت كل ما في الأرض لا تستطيع أن تفعل ذلك، لكن كلما طال الأمد كلما رد الله الناس مرة ثانية. هذه الحكمة الأولى التي أرادها الله تعالى من تأخير النصر. الحكمة الثانية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، لقد دفنت كثير من هذه الأنظمة على مدى عقود طويلة، منذ أن انقلبت واستلمت الحكومات دفنت ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد. الجهاد رضيت ولا ما رضيت هو الركن السادس كما يعده البعض، هو ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. لقد دفنت هذه الأنظمة هذا المبدأ العظيم وهو مبدأ الجهاد في سبيل الله والدفاع عن المقدسات، على الأقل الدفاع عن فلسطين، على الأقل الدفاع عن الأرض المسلوبة. سمت الجهاد إرهابا وسمت المجاهدين وهابيين أو إرهابيين، فتحوا السجون والمعتقلات وغيرها، سموا أنفسهم سوريا وغيرهم دول الممانعة. نعم هي دول ممانعة تمنع الناس أن تذهب إلى الجهاد، هذه دول ممانعة تمنع الناس أن تصل إلى إسرائيل، سموهم دول الممانعة. فأتى الله تعالى بهذه الثورة المباركة في الشام في قلب الأمة لتحيي مرة أخرى ثقافة الجهاد وثقافة التضحية، فترتفع الرايات وينادى باسم الله ويلجأ إلى الله وينادي الناس بطرد المحتل المستعمر البعثي المنقلب المستولي على أعراض الناس وعلى أموالهم، وارتفعت صيحات الجهاد في كل زاوية وفي كل دار، وصارت كل أم تبعث في ابنها للجهاد وليرابط في سبيل الله، وصار كل أب وكل عائلة تفتخر أن عندها مجاهد وعندها شهيد، وعادت الصورة الحقة التي رسمها الله تعالى لهذه الأمة، أمة النصر أمة التمكين. ثالثا، لقد تلاشت في نفوس كثير من الناس المعاني الإسلامية العظيمة مثل الإيثار، مثل التضحية، مثل الصبر، مثل التآلف. صار كل واحد يعيش لنفسه وكل حي يعيش لوحده، وهذه المعاني العظيمة راحت وتلاشت. قسمنا الاستعمار، صرنا دول وأصبحنا قطاعات، بل أصبحنا قطعان يقودنا المستعمر. فأراد الله تعالى لهذه الثورة المباركة، وكلما طالت كلما تحقق النصر الخفي وهو أن تعود المعاني العظيمة، معاني الإيثار، معاني التضحية، معاني التآلف، معاني التراحم. فتح الشعب الأردني بيوته للاجئين السوريين، فتح الشعب المصري مدارسه ومستشفياته دون مقابل لإخوانه من سوريا، فتح الإخوان اللبنانيين بيوتهم، فتحت العراق في الموصل والرمادي مخيماتها للاجئين، فتح أهل الخليج أموالهم لمساعدة إخوانهم هناك من اللاجئين السوريين. هذه معاني دفنت، هذه معاني تلاشت. أراد الله تعالى أن يلم الأمة، ما هي أمتنا غير العراق والشام ومصر وجزيرة العرب؟ هذه أمة العربية التي تسمى بالأمة العربية وما جاورها دول ومعها في هذا الحدث. هذه الأمة أراد الله تعالى أن يحييها بهذا الحدث الذي وقع في قلبها، أن يعود الناس إلى التآلف والتراحم والتحاب والتواصل، ويقطع الحدود التي وضعها المستعمر من حيث أن لا يهتم كل إنسان إلا في نفسه. فجاءت هذه الأزمة لتلم الناس مرة أخرى. ذلك تلقى الناس الآن في الكويت يجمعون للاجئين في سوريا، الناس في العراق على فقرهم يجمعون لمخيمات اللاجئين في الموصل والرمادي، الناس في مصر على حاجتهم يفتحون مدارسهم ومستشفياتهم للاجئين السوريين، الناس في الأردن على حاجتهم يغيثون اللاجئين السوريين، في لبنان كذلك. هذه معاني الله أرادها أن تتحقق. الله أراد الأمة أن تلتم مرة ثانية، الله أراد الأمة أن تجتمع مرة ثانية وأن تتحقق فيها هذه المعاني. لولا هذه الحروب وطول أمدها ونزوح النازحين لما عادت هذه المعاني مرة ثانية، ولله في أفعاله حكمة. رابعا، قد ابتعد الناس عن عبادة الله تعالى. تكلم عن الشام الآن، ونتكلم عن الشباب الذين منهم من تشرد ومنهم من خرج. تبتعد الناس عن الصلاة، ابتعد الناس عن عبادة القلب، عبادة القلب من الداخل، التوكل على الله تعالى، عبادة الظاهر، الصوم وغيرها. فيجيء هذا الجهاد وتجيء هذه المصائب والمحن ليعود الناس إلى الله تعالى. صار الناس يصلون لله تعالى، الله يبي الناس، يبي الناس يصلون، صار الناس يصومون، صار الناس يدعون يقولون يا الله، صار الناس يتصدقون، صارت قلوبهم متعلقة بالقوي العزيز وهو الله تعالى. هذه من الحكم التي يريدها الله سبحانه وتعالى. الله يريد من البلاء ما يبي يعذب الناس، الله ما يبي من البلاء أن يشق على الناس. الله بالبشر رحيم، الله يرى الأمهات التي تبكي، الله يرى الأطفال الذين ينحروا، الله يرى النساء التي تغتصب، لكن الله له حكمة سبحانه وتعالى. خامسا من هذه الحكم، ليميز الله الخبيث من الطيب، المؤمن من المنافق، الصادق من الكاذب، كل واحد يدعي الإسلام وحب الدين. ها هو ميدان الجهاد والتضحية بكل ما تستطيع، أين من يبذل وأين من يهرب؟ أين من يقف مع المظلوم؟ أين من يقف مع الظالم؟ أين من ينصر الحق؟ أين من ينصر الباطل؟ هذا في حال الرخاء ما يبين، لازم الله يبتلي الناس علشان يتضح لك عالم السوء وعالم الخير، يتضح لك المنافق من المؤمن. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما يمكن الله يخلي العباد على حالهم، لازم يبتليهم عشان يفصل بينهم حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذا غيب من الله، لكن الله تعالى يوقع البلاء حتى يفصل الله تعالى بين أهل الحق وأهل الباطل. السادس من حكم الله تعالى، استخراج عبودية الضراء. فالكل يعبد الله في السراء، الكل يعبد الله تعالى في حال الرخاء، الكل راضي عن الله، لكن خل الله يبتليك يبين رضاك على الله، خل الله يصيبك بالسرطان، خل الله سبحانه وتعالى ياخذ واحد من عيالك، خل الله يجعلك تخسر في تجارتك، خل يصير لك حادث، يبين معاك عبادة الضراء وهي الرضا عن الله والحمد والشكر واليقين بأن الله حكيم، واليقين بأن الله غير ظالم، واليقين بأن الله تعالى عادل، واليقين بأن قضاء الله وقدره كله حق وخير وعدل، وما في قضاء الله شر محض. انتبه، قضاء الله ما في شر محض، شر لنا احنا ظاهرا لكن فيه خير. شيطان صح شر بالنسبة لنا لكن في وجوده خير، عشان الله يبتليك بهالشيطان. العدو والكفار في وجودهم شر لكن خير لك، عشان الله يجعلك تموت على يدهم وتروح الجنة وتصير شهيد، وعلشان الله يميز أهل الحق من أهل الباطل. ماكو شيء بالنسبة لله شر محض، في بالنسبة لنا احنا شر لكن في باطنه خير، والله سبحانه وتعالى أعلم بالخير من الشر سبحانه وتعالى. فيريد الله عز وجل أن يستخرج منا عبادة الضراء، فكل يعبد الله في السراء، لكن إن وقعت المصائب يبين عاد من الملحد اللي يقول وين الله، ويبين يقول ربنا ما يسمعنا، ويبين من يقول الحمد لله يا الله مالنا غيرك يا الله. هذا كله في عبادة الضراء يخرجها الله سبحانه وتعالى من الناس. سابعا من الحكم في تأخير نصر الله، وبالمناسبة هذه مو بس تأخير النصر، حتى تأخير كشف البلاء، يعني حتى إذا واحد مبتلى إذا الله أخر شفاءه هذا لله حكمة، فهذه من الحكم. من الحكم أن العباد إذا غلبوا وقهروا وانهزموا انكسرت نفوسهم وذلوا لله وخضعوا وأنابوا ورجعوا إلى الله، فاستوجبوا من الله العزة والنصر. الواحد إذا مهزوم ينكسر، إذا مغلوب يخضع، إذا مظلوم يطيح يسكن على الأرض ويذل لله تعالى، فتستوجب النصر من الله، لأن العبد إذا ذل وانكسر وخضع لله نصره الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني كنتم أذلة في بدر فذللتم لله وانكسرتم وخضعتم فنصركم الله تعالى. فهذا من حكم الله. الله تعالى بيسمع دعاءكم، الله تعالى يريد يرى خضوعكم، الله يريد تذللكم. كم واحد الآن يدعو الله؟ ملايين. هذه حكمة أرادها الله إن هالملايين يدعون، حكمة أرادها الله إن هالملايين يبكون، حكمة أرادها الله إن هالملايين يخضعون. وقد كانوا قبل ذلك كل واحد مشغول بشغله، الأم في عملها والولد في عمله والأب في عمله، ربما تمر السنين ما يقولون مالنا غيرك يا الله، لكن أراد الله أن يستخرج الآن، يطلع هذه العبادة من بطون الناس وقلوبهم فيخضعوا ويذلوا وينكسروا لله تعالى فينصرهم الله تعالى. ثامنا، من حكم الله في تأخير النصر واستمرار الحرب ليرفع الله من شاء من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ لدار الكرامة حيث لم يبلغوها بأعمالهم. يعني الله حط لهم درجات بالفردوس، هذه الفردوس ما توصلها بعملك، تعمل تعمل ما توصل ما توصل باب الجنة حتى. فالله تعالى يهيئ لهم الأسباب التي تجعلهم يصلوا إلى الفردوس، فيهيئ الله سبحانه وتعالى لهم الأسباب من الابتلاء والمحن والاضطهاد والأمراض والتشريد ما يرفع درجاتهم إلى أن يصلوا إلى الفردوس. هذا من حكم الله، لو قاعدين في بيوتهم ما وصلوا الفردوس. لكن ما يصيب الإنسان من بلاء كما قال صلى الله عليه وسلم، وما يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. استمر معاك البلاء، شوف سنتين الله يبتليهم عشان الله يسطرهم بالفردوس، هذا بالفردوس، هذا بجنة عدن. صابرين سنتين، مشردين معذبين، صابرين حامدين الله تعالى، مقبلين على الله، الله يرفع في درجاتهم سبحانه وتعالى. هذا حتى في كل مبتلى، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي، إنه لا تزال وإنه لتكون للعبد عند الله درجة. الله حاط لك درجة فوق لا يبلغها بعمله. ملائكة يقولون يا ربي أبو محمد أنت حاط له درجة بالفردوس، وليه الحين أبو محمد ما دخل حتى باب الجنة؟ فيبتليه ويبتليه ويبتليه ويصبر ويبتليه ويصبر حتى يوصل الفردوس. حديث في الترمذي، وما يزال البلاء في المؤمن إنه لتكون للرجل عند الله الدرجة لا يبلغها بعمله، فيبتليه ويبتليه ويبتليه حتى يبلغ هذه الدرجة. فهذا من حكم الله في تأخير النصر. إذن كل ما تأخر النصر كلما راح ناس فوق، كلما تسجلوا بالفردوس الأعلى. بعد في حكمة تاسعة، ومن حكم الله سبحانه وتعالى في تأخير النصر عن عباده أن الشهادة أعلى مراتب الأولياء، فالشهداء هم الخواص المقربون من العباد، ليس بعد الصديقية إلا الشهادة، هذه أعلى الدرجات، أنبياء صديقين شهداء، درجاتهم الناس يشوفونهم مثل ما تشوفون النجم في السماء، هذه درجات الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، هذا بس داخل الجنة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، يعني شوفوا كم مليون سنة ضوئية بين درجة ودرجة. إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، هذه بس حق المجاهدين في سبيل الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك درجات في السماء عالية يراها الناس كالكواكب والنجوم، هذه يشوفون الدرجة بعد ما وصلوا داخل الدرجة، كيف يصل الإنسان الدرجة هذه؟ لازم الله يأخذ شهداء، يشيل الله تعالى من الناس شهداء يرفعهم إليه سبحانه وتعالى، يهيئ لهم أسباب الشهادة. تقعد ببيتك ما راح تصير شهيد إلا شهيد اسما، أما شهيد معنى وحكما هو الذي يقتل في أرض المعارك وفي سبيل الله. شلون تصير شهيد؟ شهيد وانت نايم على فراشك؟ كيف شهيد؟ لازم تصير قتال، لازم يقتل ناس، لازم تقتل في سبيل الله. الله ينظفك وينقي قلبك من الداخل، يحقق فيك التوكل والتوبة، وبعدين الله يرفعك مع الشهداء. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه 100,000 واحد قتلوا، نسأل الله تعالى أن يكتبهم مع الشهداء. بعد الجنة ما تنترس، ما تمتلئ الجنة يوم القيامة، يدخل فيها ملايين ولا تمتلئ الجنة، فيخلق الله خلقا يحطهم في الجنة حتى تمتلئ الجنة. إذن هذا تاسعا، أراد الله تعالى أن يصطفي من عباده شهداء يأخذهم يرفعهم إليه فيعطيهم ويحطهم في أعلى المراتب. عاشرا، أراد الله تعالى أن يهلك أعداءه، في أعداء لله، هذول اللي يسبون الله ليل نهار هذول مو أعداء الله، هذول الذين غيروا وبدلوا دين الله مو أعداء الله. هذا النظام البعثي عمل مثل الذي عمل ماركس ولينين وستالين، هذاك قال لهم لا إله والحياة مادة وحمل الناس على الإلحاد، هذا حمل الناس على نظام البعث والعلوية والنصيرية. وصح فتح المساجد للناس
لكن جعل الناس يكفروا بطريقة غير مباشرة وصد الناس عن الدين الحق. الله سبحانه وتعالى كم عذب هؤلاء هذا النظام، كم سجن، كم قتل، كم اغتصب. هذا لو طاح النظام بيوم واحد وانتهى لتشتت جنوده وراحوا أفراده وضاعوا في المجتمع مثل ما ضاع كثير من الجنود في كثير من الثورات، وما نعرف من القاتل من المقتول، من الظالم من المظلوم. لكن أراد الله تعالى أن تستمر الثورة سنتين وكل يوم يقتل منهم 50-60، وكل يوم يؤسر منهم أناس، وكل يوم يمسك الظالمين مجموعة من الظلمة. هذه من حكمة الله تعالى، أن الله تعالى أخر النصر عن إخواننا في سوريا حتى يقتص الله تعالى من الطواغيت ومن الظلمة الذين بالغوا في الأذية لأوليائه وحاربوهم وقتلوهم وتسلطوا عليهم، فيؤخر الله تعالى النصر ليطهر الله تعالى في كل يوم كل شبر من الشام، ويطهر الله تعالى في كل يوم هذه الأرض المباركة من هؤلاء الأنجاس الذين نجسوها بفكرهم وأخلاقهم وببعثهم. نسأل الله تعالى أن يريح البلاد والعبادة منهم. 11 من معاني النصر ومن الحكم في تأخير النصر، أراد الله تعالى أن يفضح كثير من الخائنين والعملاء الذين لطالما تغنوا بالإسلام والعروبة وأنظمة أخرى تغنت بحقوق الإنسان، ها هم اليوم يتفرجون ويرصدوا ويحللوا، بل يتمتعوا بل يمنعوا وصول كل مساعدة إلى إخواننا في سوريا. لم يفعلوا إلا الشجب والتنديد، وربما ساهموا في القتل في الباطن أو التفرج على إخوانهم هناك في سوريا. هؤلاء الذين يدعون حقوق الإنسان مع كل يوم الله تعالى يفضحهم، مع كل يوم تسجل أسماؤهم في قوائم الخونة، مع كل يوم تسجل أسماؤهم في جهنم وبئس المصير، لأنهم قد أعانوا على قتل المسلمين بالظاهر أو بالباطن. نسأل الله تعالى السلامة. هذه الحكمة لم تكن تظهر لولا طول أمد الحرب وبيان العدو من الصديق. الحكمة الأخيرة 12، يبين الله تعالى للناس مع الأيام أن قوة الله فوق كل قوة، ونصر الله مع أوليائه ولو كان الأولياء ضعفاء، وأن من ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، من أن الله تعالى سيخزي أولياءه سبحانه وتعالى، وأن الإسلام لن ينتصر ما دامت هناك قوة ولية. وهذا ظن كثير من الناس اليوم أنه لن تقوم للإسلام قائمة، أراد الله تعالى أن يكسر هذه القاعدة وأن ينصر أولياءه وأن يظهر أحبابه وأتباعه ولو تكالبت كل دول العالم عليه. لكن انتظروا، الأمر لله تعالى فيه حكمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال: هذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون بالله سبحانه وتعالى الذي ذكره الله في سورة الفتح، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. إنما كان هذا الظن ظن سوء وظن جاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه ولكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن أن الله لا ينصر رسوله ولا يتم أمر دينه ولا يؤيد أولياءه وحزبه ويغلبهم، يعني يجعلهم مغلوبين، ويظفر بهم أعدائهم ويظهر العدو عليهم، وأنه لا ينتصر لدينه وكتابه، وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أولياء الله، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بالكمال والجلال لله سبحانه وتعالى. فإن حمد الله وعزته وحكمته وإلهيته تعبى ذلك، ويعبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعداء الله من المشركين العادلين به. فمن ظن ذلك بالله فقد ظن بالله ظن السوء، ولم يعرف الله ولا أسمائه ولا صفات كماله سبحانه وتعالى. إن من عرف بعض حكم التأخير نصر المؤمنين على الأعداء لم يظن بربه ظن السوء ولم يقنط من رحمة الله. ولنعلم جميعا أن تأخير نصره سبحانه وتعالى إنما هو نصر يتحقق ونحن لا نشعر به، وإن رغمت أنوف أعداء الله من الكفرة والمنافقين، ولن يغني اجتماعهم ولا قوتهم ولا تآمرهم عن قوة الله، وليغلبن مغالب الغلاب، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ما تغني فئتكم شيئا ولو كثرت، الله يقول كل فئتكم وجماعتكم، وأن الله مع المؤمنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا وعد الله تعالى الصادق لأوليائه، لكن لله حكمة. طبيعة الإنسان عجل، طبيعة الإنسان لا يرى إلا أمامه، أما الغيب فلله سبحانه وتعالى، به حكم بالغة. هذا مو بس في موضوع سوريا ولا في موضوع بورما، حتى في ابتلاءاتنا إحنا. إذا الله ابتلاك فاعلم أن لله حكمة هو يعلمها وأنت لا تعلمها. قد يؤخر الله البرء لك، قد يؤخر الله الشفاء لك، قد يؤخر الله النصر لك، قد يؤخر الله المعالجة لك، لكن لمصلحتك أنت، لحكمة الله سبحانه وتعالى يعلمها نحن لا نعلمها، لكن لله سبحانه وتعالى حكم بالغة لا يعلمها. كما قال أمية ابن أبي الصلت: تجري الأمور على حكم القضاء وفي طي الحوادث محبوب ومكروه، فربما سرني ما كنت أحذره وربما ساءني ما كنت أرجوه. نعم، تجري الأمور على حكم القضاء، وربما كان يأتيك ما يضرك لكن فيه ما يسرك، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أولا اعذرونا على الإطالة، فما يزال أحدكم في صلاة انتظر الصلاة، وإن الملائكة لتصلي عليه وتستغفر له، ووالله لولا أن الموضوع له أهمية لما أطلت، فأعيد وأختصر ما قلت حتى لا ننسى هذه الحكم الربانية. الحكمة الأولى: تكلمنا أن من سنن الله الثابتة التي لا تتغير، لا ولن ولم تتغير ولن تتغير ولا تتغير ولا تتأثر، أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في تأخير النصر. ومن هذه الحكم ذكرنا 12 حكمة: أولا لإزالة الكفر الذي زرع في نفوس الناس سنين طويلة فأتى الله تعالى وهدمه بسنة واحدة. ثانيا لإحياء ثقافة الجهاد التي دفنت وسمي إرهابا، فجاءت هذه الثورة المباركة في سوريا وغيرها ليحيا في نفوس الناس أن الجهاد ليس قتل، وأن الجهاد ليس تعدي وإتلاف للممتلكات، وإنما الجهاد نصرة للمظلوم وإعادة الحق لأهله. ثالثا لإحياء القيم الإسلامية العظيمة مثل الإيثار والتضحية والصبر وتآلف الأمة عبر فتح بيوتها ومدارسها ومستشفياتها لنعود أمة واحدة مرة ثانية. رابعا لإحياء الدين في نفوس الناس من صلاة وصوم وأعمال القلوب وأعمال الجوارح التي لطالما نساها الناس، فصار الناس يقولون مالنا غيرك يا الله، صارت قلوبهم متعلقة بالله وأن القوة لله جميعا. خامسا، ليميز الله الخبيث من الطيب، والمنافق من المؤمن، والصادق من الكاذب في هذه الحروب، فيبين لك من هو مع المظلوم ومن هو مع الظالم. سادسا، لاستخراج عبودية الضراء والرضا عن القضاء عن الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان يحب الله لكن إذا أصابه الله في البلاء يبين لك معدن هذا الإنسان، هل هو راض عن ربه أو غاضب ساخط على ربه. سابعا، لاستخراج عبودية التذلل والرجاء والرغبة لله سبحانه وتعالى، فإن الناس إذا ذلوا لله وانكسروا نصرهم الله سبحانه وتعالى. ثامنا، ليرفع الله تعالى بهذا البلاء مكانة خلق من خلقه إلى عباده المؤمنين في دار لم يبلغوها بالأعمال، وإنما يبتليهم الله حتى يبلغوا هذه الدار. تاسعا، ليصطفي الله تعالى منهم شهداء أبرار مقربون من أطفال ونساء وعجزة وشيوخ، أراد الله تعالى لهم أن يكونوا في مصاف الصديقين والشهداء، فأحدث الله تعالى لهم هذا الواقع وتأخر النصر ليزداد عدد الشهداء وليرفعوا عند رب السماء سبحانه وتعالى. عاشرا، ليهلك الله تعالى أكبر عدد ممكن من الرجال والأموال من الأعداء والظلمة الذين أفسدوا في الأرض، ففي كل يوم يهلك واحد وفي كل يوم تبذل أموال، وهذا أراده الله سبحانه وتعالى لتطهير البلاد والعباد. الحادي عشر، ليفضح الله تعالى الخونة الذين لطالما تغنوا بحقوق الإنسان والإسلام والعروبة فيدعون ذلك، لكن الواقع قد فضحهم وبين كذبهم. الثاني عشر، ليبين الله سبحانه وتعالى أن قوته فوق كل قوة، وأنه سبحانه وتعالى مع الضعفاء والمساكين والمظلومين، لكن له حكمة سبحانه وتعالى، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. هذه حكم الله سبحانه وتعالى تلمسناها من خلال الكتاب والسنة، ولا نقصر هذه الحكم على موضوع إخواننا في سوريا، نسأل الله تعالى أن ينصرهم، ولكن كل بلاء لله سبحانه وتعالى فيه حكمة قد لا تظهر لك الآن لكن تظهر لك فيما بعد، فتعلم أن تدبير الله خير لك من تدبير نفسك، وترتيب الله خير لك من ترتيب نفسك، ورحمة الله بالنساء هناك أكثر من رحمتنا في أنفسنا، لكن لله سبحانه وتعالى حكمة نتلمسها، قد يفهمها البعض والبعض لا يفهمها، ولذا كان من أسمائه الحكيم، وهو أن يضع الأمور في نصابها. قد يكشف الله الحكمة لبعض أنبيائه ورسله وقد يخفيها علينا سبحانه وتعالى، لكن ستظهر لك هذه الأمور بعد حين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. جعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح يا ربي لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل يا ربي الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في سوريا وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في سوريا وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في سوريا وفي كل مكان. اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مستقرا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مستقرا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مستقرا وعموم بلاد المسلمين. فيه. اللهم قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف على الخير قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم شافي عبد العزيز الفليح أحد أولاد هذا المسجد المبارك. اللهم شافيه يا رب العالمين. هو في الإنعاش من حادث ومضى عليه أسبوعين من أبناء هذا المسجد البررة. اللهم شافيه. اللهم شافيه. اللهم شافيه. اللهم شافيه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.